السلام عليكم، أنا أحمد بن موسى وهذا بودكاست درهم. نحن اليوم في لندن في ضيافة الأستاذ أحمد بن حليم، مستثمر ليبي عنده عدة شركات تعمل في إدارة الأصول في سان فرانسيسكو، في نيويورك، في دبي، في لندن وكذلك في ليبيا. الحلقة مختلفة وثرية جدا، حكينا فيها على إدارة الأصول، على الاستثمار، على كذلك القدرة على العمل في أكثر من دولة في أكثر من سوق مختلف. حكينا فيها على القطاعات الواعدة في ليبيا، وكذلك حكينا فيها على مسيرته الشخصية، كون أنه هو ابن رئيس وزراء ليبيا الراحل الأستاذ مصطفى بن حليم. فالحلقة مختلفة جدا، شخصيا استفدت بها واستمتعت بها جدا، أعتقد أنها حتعجبكم. إذا كان عجبتك الحلقة أتمنى تشاركها مع أصدقائك، ومشاهدة طيبة للجميع.
بودكاست درهم برعاية مجال.
أستاذ أحمد، كيف حالك؟
الحمد لله.
شو أخبارك؟
الحمد لله طيب بخير.
أول شيء أنا يعني نشكرك على الضيافة الكريمة. نحن اليوم صوروا في حوشك، وأمس قضيت معك ولم زيتك في المكتب، يعني الفترة هذه أعطيتني وقت أكثر من اللزوم، فبارك الله فيك. يعني
البركة فيك يا أحمد. إحنا أنا لما يجيني واحد شاب ليبي كيفك، أنت عند طموح وداير حاجات واجدة في ليبيا، صراحة نعطي لك كل وقتي.
الله يسلمك، الله يخليك. بس نحن مرة جاية نصوره في ليبيا، لأن أنا بصراحة
إن شاء الله
نحن درجة حرارة اليوم وظن 2 وأمس كانت 1، وأنا متحملش
بصراحة. هذه مشكلة لندن، لما تسكن في لندن. أنا لي أكثر من 50 سنة ساكن هنا، يعني فترة الشتاء هذا صراحة صعب جدا. مش أنها برد، مشكلة هنا الظلام.
الظلم بدري طبعا.
الظلم بدري، نوض الصبح، أنا نوض بدري، نوض الساعة 6 الصبح، ظلام، ما يطلعش الشمس هنا قبل الساعة 8، يعني مزعجة الصراحة، أنا لقيها مزعجة.
خاصة كأنك متعود على الشمس وعلى
طبعا طبعا. وبعدين هذه بلد ما تقدرش تعتاد على جو، بس ايش تبي تدير؟
هي في الصيف لطيفة الحق، لكن
الحمد لله فترة كويسة في الصيف.
بس أستاذ أحمد، ياريت تعرفني على نفسك، تعرف الناس كذلك عليك، يعني على الأقل.
أنا أحمد مصطفى بن حليم، الوالد الله يرحمه كان رئيس وزارة ليبيا في العهد الملكي. أنا ساكن في لندن، إلي في لندن أكثر من 50 سنة، تعلمت في لندن، اشتغلت في لندن، اشتغلت في نيويورك، في لندن. كنت أول 13 سنة كنت أشتغل في مصرف investment banker، وبعدين في سنة 96 تركت البنوك وبديت في شغل حر. أسست شركة موجودة في لندن تو اسمها The Capital Partnership، شركة استثمار، وبديت في يعني شيء بسيط أول وقت، والحمد لله طورنا الشغل، كبرنا الشغل، وتو بعد 25-28 سنة من الشغل تو The Capital Partnership عندنا أصول حوالي 7.5 بليون دولار. عندنا مكاتب توا في لندن، عندنا ترخيص في بريطانيا، عندنا ترخيص في أمريكا، عندنا مكتب في سان فرانسيسكو، عندنا مكتب في مكسيكو، عندنا مكتب في دبي. فالحمد لله شغل بيننا أنا وشريكي وشركاء تانية معايا، يعني بدينا في شيء بسيط وطورنا.
ثلاث توانجو الكابيتال بارتنرشيب. أنت أول 13 سنة بعد تخرجك من الجامعة اشتغلت في بنك، اشتغلت أي نوع؟
في بنك استثماري، كان يسمى البنك السعودي العالمي
SIB.
كان هذا البنك شراكة بين المؤسسة النقد السعودية وجي بي مورغان.
مؤسسة النقد اللي هي أصبحت بعدين صندوق استثمارات العامة.
بالضبط.
نعم.
وميزة البنك هذا أنه كان بنك استثماري، الرئيس المكتب الرئيسي كان في لندن، وعندنا مكاتب في نيويورك وطوكيو، ما عندناش مكاتب في السعودية. دربت أول سنة في جي بي مورغان في نيويورك، اشتغلت في نيويورك، وبديت أول شيء في تريدينج ديبارتمنت، يعني تجارة السندات والأسهم، وبديت يعني كنت من بديت من يعني من زيرو. وبعد 3-4 سنوات صرت رئيس قسم إدارة تجارة الأسهم السندات. وبعدين اشتغلت، طلبوني صندوق الاستثمار أو سوري مؤسسة النقد السعودية، طلبوني نجي مستشار عندهم في السعودية. ففي رحت اشتغلت عندهم هناك سنة وشوية، كنت واحد من الثلاث عذرني أني في حاجة عندي أن نلجأ للإنجليزي، لسبب أني أكثر من 50 سنة ساكن برا ليبيا،
خذ راح تقدري
والتفكير والمعاملة كل شغلي في الإنجليزي. فهنلجأ لمدة دقيقتين ثلاثة الإنجليزي وبعدين نرجع للعربي، فعذروني. I started work I was an advisor, one of the three advisors at SAMA, and we were running around $100 billion at the time. At the time, I saw that there was an opportunity over time, which is what led me to set up the Capital Partnership.
Mm-hmm.
And when I was there, every day يجيك بنوك، يجيك شركات، يجيك ناس عندهم فرص استثمار، فن، صناديق، مش عارف إيش.
عندهم أموال مش عارفين يشغلوا.
لا، عندهم صناديق ويبوا أموالك.
أوكي.
أوكي. فشفت إن المشكلة عندك يا في السعودية وفي بلاد تانية، إن صعب إنك تعرف إيش من الصناديق أو من البنوك اللي جاياك اللي حاجة اللي تفيدك أو تكون فيها. يعني it's very hard to find the good funds, the appropriate funds, all of these things. And the reason is there's been a development in finance. من 50 سنة ما كانش في صناديق استثمار واجدة، كانت تحط إذا عندك فلوس تبغى تستثمرها تعادي تحطها في بنك، في 10-15 بنك في سويسرا، في أمريكا، في بريطانيا، وهم يديروا لك أموالك. التغير اللي صار في السبعينات والثمانينات في الغرب فتح مجال كبير لصناديق استثمار وتغير الوضع. طو عندك آلاف من الصناديق
instruments
وحاجات واجدة. والمشكلة عندك إذا أنت مستثمر قاعد في السعودية أو قاعد في ليبيا، كيف تعرف أي صندوق يعني is good اللي يمكن يناسبك ولا ما يناسبكش؟ هذه من أصعب ما يمكن. وكان شغلي أنا في مؤسسة النقد هذا هو الشغل، إنه نجينا يجونا كل البنوك هذه ويجونا الصناديق ونقعد نحللوهم ندرسوهم نشوف أوكي this makes sense، نقدر نستثمر فيها، this doesn't make sense، انسى أطلع من الموضوع. فلما جيت وأسست
هنا وقتها صندوق مؤسسة النقد السعودي هي كانت المؤسسة الحكومية السعودية اللي هي الحكومة تستثمر فيها فائض أموالها أو تستعمل فائض أموالها للاستثمار في قطاعات معينة. هل كان تركيز الاستثمار عندهم داخل السعودية ولا خارج؟
كله خارج في أسهم وفي سندات. المؤسسة النقد ما كان عندها أي استثمارات داخلية، هذه كانت لمؤسسات تانية في الحكومة. أوكي. يعني تشابه الليبيان انفستمنت اوثورتي،
المؤسسة الليبية استثمار خارجي.
وبعدين من حوالي 10 سنوات أخذوا كل الأموال الخارجية هذه وأسسوا في السعودية البي اي اف،
هو صندوق استثمارات
العامة بالضبط. فبس كان في وقتها لما أنا كنت هناك كان كلها في مؤسسة النقد وتدار مؤسسة النقد، وأكثر الأموال موزعة على صناديق استثمارية خارج ليبيا، خارج السعودية سوري. فكان الفكرة اللي أنا جيت فيها في Capital Partnership إنه أوكي لوك، أهم حاجة لما أنت تبغى تستثمر هو تحط فلوسك في السوق المناسب، أي asset allocation، where do you allocate your assets. لأن for example أعطيك مثال، آخر 10 سنوات أو actually آخر 15 سنة إذا استثمرت فلوسك أنت في السوق الأمريكي كان الربح تقريبا مرتين أكثر من السوق الأوروبي بأي استثناء بأي صندوق.
بغض النظر عن قطاع
أي شيء، السوق الأمريكي أحسن سوق خلال 15 سنة اللي فاتت. إذا حطيت فلوسك في السوق البريطاني العائد كان تقريبا ولا شيء. فأهم حاجة تكون أنت تحط فلوسك في السوق اللي فيه فرص أكبر. أوكي؟ تاني شيء تحط فلوسك في الصندوق أو في the fund which is appropriate which makes sense which is a good fund. لأن تبي تلاقي السوق طالع أو في تحسن عم يتحسن وبنفس الوقت تلاقي fund manager who can manage the money well. وثالث شيء هي to do the reporting with diligence والأشياء دي. وهذه كان كل الحاجات اللي فسرتها هي كانت أساس شركة The Capital Partnership.
أنت basically تدير كل شغل الأدفايزري والديو ديليجنس واختيار الأسيت ألوكيشن اللي هو
بالضبط بالضبط.
لو أنت هنا بتحكي على أموال المستثمرين تحكي نحكي على مستثمرين أفراد مكاتب عائلية institutional investors شو النوع
both لأن when we started this is in the late 90s there were very few people like us because what happened people would come down and say invest in my fund we came down and said don't invest in with us give us a mandate to select the managers for you to do the asset allocation for you to do all of this
advisory thing,
to do the advisory and people said oh why do I need that we said the reason you need that is because there are so many managers, there are so many opportunities that it's wrong just to invest with whoever comes to you. What you need to do is to go and search for the best person. Okay? And so that was sort of reverse thinking for people. So at that time, we were one of very, very few people who were doing that. And people thought, oh, you know, these people might be right because the problem we have is we've been putting our money with these Swiss banks and these other banks, and our returns have been mediocre. And the reason is they didn't get the best of breed. They didn't get the best managers in their market because, you know, the banks were trying just to make commissions and fees from them. We came in and said, no, this doesn't make sense. And by the way, Mr. Client, we're not going to take any fees from the managers. We're not going to take managers from anybody. We will charge you a fee and we will be aligned with you. We will be on the same side of the table as you. This way, we are. We are fiduciary in your interest, and that was a very strong incentive for people. So we designed and built funds for people, first for families, and then for banks, and for other institutions. And we started with zero assets under management, and as I mentioned. Today we manage $7.5 billion. Alhamdulillah.
بس هو طبعا انت يعني اتخيل ان بتوصل مرحله ان انت عندك اصول قاعد تديرها بقيمتها اكثر من 7 مليار. ان سمعة الشركة او سمعة Capital Partnerships خذت وقت لتبنيها. تمام؟ بس في الأخير بكر أنت أنا لما دخلت أونلاين دورت حاولت نلقى معلومات عليك على Capital Partnership يعني شبه ما فيش فكيف تقدر تبني السمعة وأنت إلى حد ما كل البرفورمانس متاعك ما هوش ببلشت كيف تقدر تديرها خصي
Look actually we try and make a big thing not to appear I don't want people to know what we do because The sum of our reputation, where it's important, is with your clients and your investors.
Mm-hmm.
It's not for the market. I don't cater for the mass market. You know, our business is designed where we invest for people who have 30, 40, 50 million dollars. And these people want to be below the radar. They don't want people to know what they're doing.
Mm-hmm.
So in a way, there's an old saying, which is, you know, money talks. But wealth whispers.
Mm.
And our clients whisper, so we have to be the same. So we've made a very big push about not appearing and making sure that people really don't really know much about us. What's important is the reputation with your clients and for your clients to really know that what you're doing is a good service, providing them with what you've promised to provide them. That to me is much more important than to actually be visible and be in all the papers and say, you know, we've done this and done that. It's not our market. It's not what we do.
ليش بعد ما درتوا the capital partnership كانت ماشية كويس ليش درتوا بعدها Northgate Capitals وبعدين عندنا Libya Holdings مضبوط؟
Okay, so the journey is a long journey. We started the journey. It took us about 6 to 7 years to build the business. And then in 2008, 10 years after we started, we were approached by the biggest bank in Saudi Arabia. And we sold a major stake of our business to them.
The capital partnership.
Yeah. And the reason we did that was we were very good at providing performance. We were building stuff. But we were not that good at marketing and sales. And the idea was this bank was the biggest bank in Saudi. They had a very good, well-developed marketing and sales capability. They had, you know, like 100 bankers doing this. And the idea was we would be, the analogy, we would be the kitchen and they would actually go and sell our services. Mm-hmm. And that was the idea. From a date point of view,
بس بعتوا الشركة كلها ولا جزء؟
لا لا, we they actually wanted to buy the whole company, mm-hmm. and I went to the CEO of the bank and I said, "It's not in your interest to buy the whole company.
In other words, you can walk out.
Then I can go and then I can go away." Mm-hmm. He said, "Oh, I haven't thought about that." I said, "So I think it's in your interest that we keep a percentage." So we actually had a minority stake. We had something like 20% of the company left for management. And from a date point of view, we sold our stake in 2008, literally 2 weeks after we closed the deal.
أزمة المالية العالمية.
أزمة المالية صارت.
Lehman Brothers.
العالم بتغير. Now, some people يقولوا إنه والله هذا كان.
كان عندك علم.
كان عندي علم وعندي فكرة وعندي. أقول لك.
كان عندك علم كم؟
ولا عندي علم ولا عندي. ولا مفكر في الموضوع. أوكي.
هل كان في لها اي مؤشرات وقتها ان
طبعا لا يعني في مؤشرات كبيره
في ريحه في
في ريحه في لان احنا كنا مستصعبين نلاقوا استثمارات اللي احنا مرتاحين منها
ريسك ابيتايت كانت وقتها
الريسك واز واي تو هاي واكشلي بروبابلي اور بيست بيرفورمانس واز ان 2009 لسبب ان وي didnt هاف ماتش ريسك And the markets were going down big time. الشيء المفيد بخصوص the capital partnership, the bank who bought us, is from the time they bought us, the world changed. What happened was banks in the central banks in the world basically changed the rules for banks to operate. So they introduced something called Basel III. And Basel III effectively made any bank investing in an investment company have to basically allocate 4 times more capital than they did before 2008. So from the bank who bought us, their whole raison d'etre for investing in somebody like us didn't make sense anymore.
So هم to invest في شركة زيك عشان يستثمروا في شركة زيك هم لازم يكون عندهم assets أو أصول 4 مرات قدر
أكثر من قبل
كولاترال
كانوا يحطوا رأس مال أكثر 3-4 مرات أضعاف رأس المال اللي كان متواجد من قبل
عشان حتى لو صارت أي مشاكل
بالضبط
يقدر يتحملوها
فالبنك هذا بعد 2 سنين من الموضوع هذا أخذ قرار يبيع كل حصة في كل الشركات
عشان نقص البرشر اللي عليه الضغط اللي عليه
الضغط عليه كان كبير فجوني وقالوا لي تبي تشتري قلت لهم شور
عودت شريت نفس الشركة بتاعك
عودت شريت نفس الشركة
كويس
you know.
شريت أرخص طبعا تمام
you know. بس بنفس الوقت السوق تغير السوق نفسه تغير صار في خوف كبير من المستثمرين يحطوا أموالهم في صناديق اللي مش عارفين ايش اللي بيدير الصندوق قاعد يدير. فنفس السوق تغير، فاحنا غيرنا اتجاهنا في شغلنا وبدينا في شغل استثمار في الاشياء اللي براينا اللي مربحه، في يعني اخذنا فكره انه الارباح تكون في التكنولوجي. فبدينا من 2010 نتجه اكثر للاستثمار في امريكا في التكنولوجي في الاشياء هذه
سيليكون فالي، يعني
في سيليكون فالي. بدينا وعندنا كان علاقات كويسه بينينها احنا، وبدينا في الوقت هذا نستثمر في شركات خاصه، منها كانت فيسبوك، بعدها استثمرنا في سبيس اكس، بعدها استثمرنا في بالانتير. بالانتير شركه مشهوره توه، ودخلنا في الأشياء هذه.
أوبر
نعم،
في أوبر حتى،
في أوبر كمان، في أوبر.
هذين كلهن استثمارات مازلتوا حافظين عليها ولا طلعتوا منها؟
لا، أوبر طلعنا منها.
أوكي،
طلعنا منها. فالحمد لله. وبعدين جت فرصة في 2016، كان في شركة موجودة في كاليفورنيا اسمه نورث جيت كابيتال، احنا عندنا علاقه معهم من زمان، ونفس الشركه كانت مبيوعه لشركه في الهند، شروها شركه هنديه، والشركه الهنديه كان عندها مشاكل. ف to cut a long story short رحنا للشركه الهنديه وشريناها منها. السبب شريناها ان هذه كانت الشركه هذه عندها اصول، وبنفس الوقت عندها علاقات مع كل البنشر كابيتال فيرمز،
هي صناديق استثمار الجريء زي ما يقولوا
بالضبط. وهذه برأينا احنا كانت شيء مهم جدا، لان اذا تبهت على الاستثمار في البنشر، الفرق بين the top venture capital manager and the average venture manager is like 20% to 30%. But you want to have access to the best managers. The problem is, if you do not have access to them, you can't invest with them. The reason is, these venture capital funds, firms, do not have big funds. They have very, very small funds, because they don't really care about growing assets under management. They care about performance. So you have to build a relationship with these people to be able to invest with them.
بس عشان واضح، لان نو 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 ابسولوتلي، بس لان انت تو مثلا في فند زي مثلا في شركه زي كابيتال بارتنرشيب، هي الموديل بتاع اداره الاصول اساسا يعتمد على عمولات من الارباح اللي هي تقدر تحققها للزبائن، مزبوط؟
طب
كويس. لكن الفي سيز او هي صناديق الاستثمار الجريء تعتمد على ان هم يستثمروا اليوم باكس وبكره يبيعوا بخمسين اكس يعني.
طبعا عندك انت ارباح كمان من نفس زي الفانز الثانيه،
اوكي،
بس المخاطره في الصناديق هذه اعلى بكثير، اوكي، والمده الاستثمار اطول بكثير. يو نو انت في الفانز العاديه حط فلوسك ممكن تطلعها بعد 3 أشهر او بعد 6 أشهر او حاجه. بالفينشر كابيتال تحط فلوسك فيها يعني تقدر تنتظر 8 سنوات 9 سنوات قبل ما تاخذ اي ربح. You know, it's a different model, it's a different thinking. Okay. بس الفكره اللي اتجهنا فيها انه it's very simple. اذا تفكر في الـ في الـ في الاستثمار، العائد الاكبر في اي استثمار في اي وقت في التاريخ هو من التكنولوجي، الاختراعات. يعني لما توماس اديسون اخترع الكهرباء او اخترع اللمبه، هذه كانت
ثوره ذاتيه،
ثوره. اوكي، في مخاطره، بس بنفس الوقت invention creates returns. سو الفكره اللي مشينا فيها انه لوك، خلينا ناخذ a longer term view. الحمد لله we now have the capital because we sold our company, we can put our own money to work, and we want to invest in that area because we believe that this area is going to be superior to anything else. We didn't realize how right we were Because usually you take a calculated risk and you think, you know, maybe it's going to work, maybe it's not going to work. But if you look at the last 10 years, the returns from technology have been unbelievable. We never in our lives believed that this would be the case. We were very lucky that it happened. But, you know, we thought it would be good. We didn't realize it would be that good. So I'll give you an example. We invested with, you mentioned Uber. And I had one of our clients call us up and said, you know, Sanduq Saudi is investing in Uber and they think they can make three times their money. I said, maybe they can. But I said, we just got a check from our manager where we made 711. And he said, what do you mean by 711? I said, it's 711 times, i.e., we sold our shares, which the Saudis bought at that level. So you think to yourself, I said, you know, I probably they'll make three times, but I prefer to be the other one.
7-11.
Okay, and you know, it's nicer. No, don't get me wrong. That is a very unusual. That is not a repeatable event. That happened once in a blue moon. But the notion is, when you invest in these things, the upside can be unlimited. So really what you're more concerned about is not your upside, it's your downside. I.e., what risk you take. Because really at the end, in essence, I'm a risk manager. I need to think about what my downside. And the way we do it is, one, we do a lot of work making sure we assess the right companies, the right sector we want to be in. And we try and stay on top of our investments. Now, even if you lose 2 or 3 investments out of 10, you're going to do spectacularly well. What we're trying to do is not trying to win on everything, but try to minimize our loss. Because the upside takes care of itself. Does that make sense?
بس انت في الحالة هذه تو يعني عشان تنقص الخسائر اللي هي ممكن تصير لك انت في يعني لما يعني لما قدامك 10 فرص او 20 فرصة تحاول انك تدور على الريد فلاجز وين شنو الاشياء اللي انت تحاول تدور عليها او تشوفها اللي تقول هذه خلي الموضوع شكله ريسكي.
Okay, look, investing in venture is very different from investing in anything else. Because when you invest in a venture, you're investing really in a team and an idea. You don't have, very rarely do you have a portfolio or an analysis of the company, because some of these companies have no revenue. So it's very difficult to make a judgment. So the judgment is very much...
Like that's the discounted cash flows. Or...
There is no cash flow to make the discounts, okay? There's nothing. Of course, it depends on which stage you invest in. Mm-hmm. Because if you invest at seed, that's the problem. Later on, you do have something. But still, that's never enough.
Not indicative, yeah.
To tell you whether this company is going to be successful or not. So the way you make an assessment is by making sure the team who are running the company are great. You also want to make sure that the backers who are backing this firm are the top backers.
The venture
funds there. And you need to make sure that you're also involved yourself in the investment climate. Because the problem of doing it when you're in London or you're in Saudi Arabia or Libya is you have no idea what's going on there. That's why we have an office in San Francisco. That's why we have 40 people there. Okay. The reason is you have to be part of that marketplace. If you're not part of it, you can't do it very well. And, you know, we still make mistakes, you know, like anybody else. The good news is we make less mistakes than others. So people always want to say, you know, okay, your returns, you've done very well. My view is we're risk managers. What we're trying to do is reduce our risks, because I really believe that the upside in life takes care of itself if you're in the right market.
Mm.
It's the downside which you really need to be thoughtful about. It's the same as in investing in Libya.
Mm. طيب تونجي ليبيا هولدينج بس انا ما زلت بنرجع لنقطه انت حكيت على سبيس اكس، حكيت على يعني بعد سبيس اكس بالذات، انتو من يعني لما استثمرتوا فيها ما نعرفش في اي مرحله، بس هي الفكره من الاول اساسا يعني شكلها مجنونه، يعني مش فكره اعتياديه لمثلا الماركت مش واضح في الاول، هم بيشتغلوا في بيطلعوا صواريخ وبيديروا انترنت في الفضاء، والعمليه كلها فيها كميه مخاطره غير طبيعيه.
You know, everything is calculated. Elon Musk is an extremely amazing entrepreneur because he calculates his risk. When we invested in SpaceX, they just had rockets. They didn't have Starlink.
بودكاست درهم برعاية أثينا للسفر والسياحة.
And what motivated people like us was he had figured out a way where he could transport effectively goods into space at a fraction of the costs of other people.
Mm.
So, for example, today, if you want to send a ton of stuff to space, a ton being, you know, a satellite and other things, the cost of SpaceX is a tenth of competitors. The competitors are the Russians or the Chinese or the
Europeans
or NASA, all these guys. That's the driver. And we thought, this guy, I mean, yes, it's wild, it's crazy, but it's calculated.
Mm.
And that's how he built the business. Now, add on to SpaceX onto Starlink. Starlink is a business which came as he developed that. And Starlink is basically a satellite internet service. Just to give you an example, he's got 6,500 satellites today going around the world, low flying satellites. And that is going to be something like maybe double or triple that in the next few years. Just to give you an example of how powerful this is, they've just introduced 3 months ago their commercial airline Starlink service. And they've introduced it on a shuttle service between LA and San Francisco.
شفت حتى داروا عليها تست في
القطر. القطرية are using it. The Starlink product is 200 times faster than the incumbent today, which is National Panasonic. So what that means is when you go on a plane now with Starlink, you will be faster on the plane, on your internet, then on the ground using 5G and all these other things. It's an amazing thing. And don't underestimate the where Starlink will go, where people will end up having probably Starlink phones. And that's going to be a big competitor to things like Apple and all these other guys. So
هذه حتى فيها tremendous فيها حتى يعني تعطيهم قوة رهيبة لأنه هو إذا كان شبكة الاتصالات.
Which explains one of the reasons why he hasn't gone public. The reason he hasn't come public is he's becoming a monopolist.
أنا تحكي public أن الشركة ما عملتش IPO وما طرنزتش في البورصة.
لما تدرج على السوق الأسهم أنت
كل معلوماتك
معلوماتك كلها مفتوحة للمستثمرين.
نعم.
يعني فكر فيها توا. SpaceX today this year بعتت 100 صاروخ. They are 72% of the market of rockets بالعالم.
شبه احتكارين.
احتكار. الراجل ما يبيش حد يشوف اللي قاعد يديره. وعنده حق.
طيب انتم ما دمتوا ما زلت يعني اللي فهمتها ان انتم ما زلتوا مستثمرين ما.
طبعا.
هذا معناها ان انت شايف ان هو ما زال ما وصلش لل
لا لا هذه اننا توا اكثر من 12 سنة. مش بتذكر امتى استثمرنا 12 أو 13 سنة الا مستثمرين.
بديتوا بدري يعني.
إيه طبعا يعني بس في نفس الوقت ما تنساش إن في عندنا مستثمرات اللي خسرنا فيها فلوس يعني ما فيهاش كل مش كل حاجة مربحة أوكي بس SpaceX إذا يعني الحاجة اللي بنقولها لأي أحد أنا من عدي لكاليفورنيا ونقعد يومين ثلاثة تشبح المستقبل لما تقعد يعني it's unbelievable اللي تشوفه هنا الديفلوبمنت الاختراعات الحاجات اللي قاعده تصير يعني اعطيك مثال تاني في شركة أنشئت من 7 سنوات واسمها أندرل. أندرل هذه شركة ديفنس كمباني،
صناعة دفاعية.
أوكي. بدوا في درونز وطوروا الدرونز وتوا they've just introduced a competitor to the F-35. The F-35 is a rocket, was a plane, sorry, which the US Air Force uses. It's the most sophisticated airplane. It costs $100 million per plane. It's an amazing technology. They've building a competitor to the F-35, which is also without a pilot. It's a drone, but it's basically has the same capability. Guess what the cost of that is? $10 million. So when you're seeing things like that, you're thinking to yourself, this is amazing. This stuff is going to continue. But it's an amazing environment that they have. And I think the thing which one should always keep in mind is that in America, they have this attitude about investing, which you don't find anywhere else in the world, which is they don't have problem with people losing money. So you invest with a company. Many people we've invested with have lost money or went bankrupt. And Americans will say, oh, it's okay, he's learned. So let's invest with him again. في يوروب في عندنا في البلاد يقول لك هذا فشل خسر
خلاص تدمر سمعة الأبن
خلاص
هذه حتى في بلادنا العربية يعني تسامح في مع
التسامح في الاستثمار حاجة ما شفتهاش في أي سوق تاني.
هل هي جزء من الثقافة غادي ولا نتيجة ثقافة. إن في الكثير من الأموال اللي هي
ثقافة التفكير اللي هم إنه في وفهم إنه أي في أي شركة يعني فكر في أي شركة تنشئها أكثر شركات تنشأ تفشل
صحيح.
فإذا أنت شايف الموضوع هذا بتشوف إنه أوكي اللي أسس الشركة هذا تعلم فإذا تعلم next time he might be more successful but why not. يعني إيلون ماسك تقريبا فلس مرتين
صحيح
you know.
طيب. كويس دوينا نحكو على الفشل أكيد برضو كان عندكم تجارب يعني قاسية يعني
طبعا استثمرنا في حاجات واجدة يعني استثمرنا في الهند في شركة ريل استيت يعني صراحة قعدنا 5 سنوات نحاول بس نطلعوا فلوسنا هلكونا. القوانين في الهند صعبة جدا اشتراكية كلها العقلية هناك صعبة جدا
وما كنتوش حاسبين حساب هركين
ما كناش حاسبين تعلمنا وفي خسارات واجدة ديرها يعني ما مش وطبعا البني آدم عامة ما يتذكرش الحاجات اللي نجح فيها ما يتذكرش الخسارات بس أنا أقول لك الخسارات يمكن أكثر من الحاجات اللي نجحنا فيها بس الحمد لله الحاجات اللي نجحنا فيها كانت
غطت
أكثر من الخسارة وهذه هي اللي تبيها
أبسوط. طيب حكينا عن ليبيا هولدينجز أنت الآن يعني أول حاجة قضيت حياتك معظمها خارج ليبيا تنجو على موضوع الطفولة وكذا بس حياتك معظمها قضيتها خارج ليبيا عندك من العلاقات والمعرفة بالسوق بأسواق مختلفة وأكسس كذلك على أسواق مختلفة نحكو على أمريكا بريطانيا أوروبا خليج الهند ما يعطيك فرص للاستثمار في دول كثيرة كويس لكن أنت كذلك أسست ليبيا هولدينجز اللي هي ليبيا القابضة للاستثمار في ليبيا في 2012 شنو السبب يعني وحكينا
قصة. أهم حاجة أنه والدي رباني حب الوطن وزرع فيا أن ليبيا بلده وإحنا توا برا بس في يوم من الأيام حترجع لبلادك هذه من أصعب ما يمكن حاجة ما تقدرش تطلع منها يعني فأنا أول تفكير بتاعي في إنشاء شركة ليبيا القابضة كانت عبارة عن more what the West would say give back إنه محاولة تساعد في ترجيع الوطن لكيف ما كان من قبل ما كانتش يعني الدافع ما كانش بس مادي، كان الدافع أكتر تحسين، تصليح، تدريب، تعليم في برا. فكانت هذه الفكرة. أوكي، أنا الحمد لله رأس مالي كله درته برا، ما كانش في عندي نقص استثمار، ما عنديش نقص حاجة نديرها في الخارج، بس كان في يعني emotional thing على ليبيا.
هل الموضوع له علاقة باليوفوريا اللي صارت بعد الثورة في 2011؟
probably. بس بنفس الوقت أنا ساهمت في الثورة مع زي ما أكثر من الليبيين ساهموا فيها. ما كانش يعني برأيي كان ليبيا كانت تبي تتغير، تصير ليبيا للليبيين مش ليبيا لعائلة أو أي أحد تاني. بس بنفس الوقت قلت أوكي خلينا نحاول في طريقة من الطرق أن أقدر أنا نساهم في بناء الدولة، في بناء البلد، مش في السياسة ومش في الحاجات هذه، بس في الحاجات اللي أنا نفهم فيها. أوكي، أظن نفهم في بناء شركات، نفهم الحاجات هذه، هذه نقدر نساهم فيها في طريقة من الطريقة البسيطة نقدر نساعد.
طبعا هو لما واحد يدير شركة، أسس شركة أو يبني شركة وتنجح، هو في الجميع مستفيد، يعني المستثمرين يستفيدوا بطبيعة الحال، الموظفين والناس اللي هي تشتغل كوادر اللي يتدربوا ويشتغلوا ويفتحوا بيوت من الشركة هذه يستفيدوا. الشركة غالبا هي تخدم شريحة معينة من الزبائن أو تحل مشكلة معينة أو تقدم منتج ما كانش موجود في السوق، بالتالي السوق نفسه يستفيد، المجتمع يستفيد، كذلك الدولة مفروض على الأقل نظريا تأخذ ضرائب، فهي يعني win-win situation للجميع.
win-win. بنفس الوقت هي كان نسبيا لي أنا طريقة أني نرجع للبلاد، طريقة كيف نقدر نرجع للبلد أو نرجع للأسس اللي أنا كنت مولود فيها، هذه كان يعني تفكيري. والفكرة كانت فكرة بسيطة، you know، وكانت أول شيء مبنية على فكرة اللي صار في الخليج في الخمسينات والستينات مع رجال أعمال زي جفالي وزي عليان اللي أسسوا الشركات.
زي من؟
عليان، سليمان عليان وجفالي اللي أسسوا شركات وصاروا هم عبارة عن شركة اللي وسيط بين الغرب والبلد اللي هم فيها، يعني ياخذوا وكالات، ياخذوا حاجات من برا ويحاولوا يبنوا بزنس في البلد هذه. وهي كانت فكرة ليبيا هولدينج، you know. فبدينا في الفكرة هذه. أول سنتين كانت صعبة جدا لسبب أن أول شيء ما كنتش عارف أي حاجة عن ليبيا صراحة. أنا تركت ليبيا كان عمري 11 سنة، والليبيا اللي نعرفها ما هيش نفس البلد اللي توه. أوكي، وتاني شيء ويمكن أهم أنه في الوقت هذا من 2012 ل 2014 كان في تفاؤل جدا بليبيا.
صحيح،
فكل أحد كان يجي ليبيا ويبي يدير ومش عارف إيش واستثمارات، وليبيا حتصير أغنى بلد في البلاد العربية وكل الأشياء هذه. فطبعا لما يكون عندك التفكير هذا، واحد جاي يأسس شركة بسيطة يقول لك أخي يعني صعب أنك تحاول تنافس مع أي أحد. أوكي، فبس بدينا تعلمنا على البلد. ولما بدأ الحروب في 2014 كل اللي كانوا جايين على ليبيا تركوا أكثرهم. أنا شفتها هذه أز فرصة، قلت أوكي هذوم جايين حتى يستفيدوا، أنا جاي نرجع علاقتي في بلدي، علاقتي مع ناس البلد، جاي نحاول نستثمر ونفيد ونستفيد. فنسبيا لي أنا الوضع مختلف، بالعكس هذه فرصة أكبر لي.
يعني طبعاً أسست شركة 2012، 2014 ما طلعتوش،
أخذينا حاجات بسيطة، لا قعدنا قعدت لا
تمام.
في 2014 بديت أخذ فكرة أوكي خلينا ندخل أكثر،
خلينا على عكس الجو العام، يعني
عكس كوبيت العكس. سوري أنا مرات معاكس في الموضوع هذا، بس تفكيري أنا بحاول أبني الحاجات اللي نديرها على وضعي أنا مش على وضع ناس تانية. أوكي الناس بيفكروا مرات إذا محمد ترك خلي أنا نترك. لا تفكيري إنه ليش أنا دخلت ليبيا، ليش ساهمت في استثمار في ليبيا. أوكي هذا السبب. الأشياء تطورت، الوضع صار أسوأ، هل هذا يغير الفكرة الأساسية ولا لا؟ برأيي أنا الأشياء اللي صارت في 2014 بعدها نسبيا لي كانت فرصة لي أستثمر أكثر. فهذا كان التفكير. طبعا معاكس أي أحد تاني. في 2015 اشترينا الحصة في شركة السيمنت الليبية في بنغازي.
ليبيا الأسمنت. ليبيا الأسمنت هذه عندها مصنع الهواري في بنغازي وعندها مصنع الفتايح في درنة.
بالضبط.
وهي أكبر شركة أسمنت في ليبيا أظن.
كانت كانت أكبر شركة. ولما اشتريناها اشتريناها من عائلة نمساوية.
أوكي.
وبدينا الشغل فيها في 2013. لأن وإحنا بدينا في الشغل في ليبيا كان وقتها صعب كيف ما قلت لك. سمعنا ان في عائله نمساويه عندهم الشركه هذه وعندهم مشاكل. قلت اوكي خلينا نشوف. فتواصلت معهم كلمتهم قلت لهم انا اسمي وجاي عندي يعني رغبه يمكن شراء حصه او رتبنا اجتماع وسافرت لفيينا وقعدت معهم وبدينا في التفكير انه نشتري حصتهم. وجلسنا سنتين مناقشات ودراسات على الموضوع هذا. في الفترة هذه السنتين المالك للشركة تغير 4 مرات. أول شيء كانت العائلة بعدين فلسوا البنوك 25 بنك استولى على الحصة. بعدين البنوك نفسها تعاركت مع بعض وصار في 3 بنوك. بعدين البنوك أخذوا التأمين من الحكومة النمساوية أعطوهم الأسهم فصارت الحكومة النمساوية هي المضحك في الموضوع إنه 4 ملاك بس نفس الإدارة.
الملك تغير لكن المدراء ما تغيروا.
الإدارة نفسهم كانوا نفس الناس. في الآخر فهمنا.
بس هذه حاجة مش سيئة بالعكس يعني.
كانت نسبيا لصالحي.
لأن تعطي استمرارية للنقاش.
بالضبط بالضبط. وبنفس الوقت الوضع في الشركة كان تأثر كثير في الحروب اللي صارت في معركة الكرامة. تعرف لما أنا شريت المصانع كل المصانع مسكرة كانت.
الصفقة صارت في 2015.
2015
المصنع بنغازي مسكر.
مصنع الفتايح مسكر. بنغازي مسكر. الشركة على وشك الإفلاس. أوكي. عندنا أظن 2 أو 3 أشهر. ليكويديتي حتى نمشي امورنا. فاكثر الناس اللي انا اعرفهم قالوا لي احمد جنيت انت؟ قلت لا خلينا نشوف. فاول حاجه درنا حاجتين. اول حاجه امننا المصانع في بنغازي وفي الفتايح ضد الحرب ودرنا تامين في لويدز في لندن. وثاني شيء عديت اتفهمت مع العوائل في مرطوبه نرجعوا المصنع وهم يأمنوا الحراسة ويأخذوا حصة أو يأخذوا إنسنتيف حتى يديروها
حوافزي.
رجعنا المصنع في
شغلته مصنع مرتوبة الأول.
مرتوبة شغلنا
مصنع الفتايح. سوري
الفتايح. والمصنع الفتايح هو اللي خلى شركة اللي make it survive. وبعدين جبنا كل الإدارة اللي كانت متواجدة وحطيتها كلها في الأردن لأن ما تقدر تترجع. كان عندي 130 أجنبي في الشركة لما شلنا
إدارة
إداريين. والاتفاق مع النمساويين كان إنه نخلي نفس الإدارة موجودة. وأنا برأيي كانت إدارة ما هيش كويسة بس anyway. فبدينا
ليه جبت الإدارة على الأردن؟
لسبب كان برأيي أفضل أنهم كلهم يكونوا في منطقة يشتغلوا مع بعض أحسن يقعدوا في بيوتهم. لما يقعدوا في بيوتهم عندكش أي فكرة إيش قاعد يصير. أوكي. وبعدين كان تحضير لرجوع لبنغازي. نبهتهم كلهم إن الإدارة هذه أول ما تتحرر بنغازي
هيطلعوا كل
كلهم هيرجعوا. وبعدين بدينا في بناء أو مش بناء ترجيع المصانع كيف كانت. الحمد لله التأمين نفع وربحنا، طلعنا حوالي 25 مليون يورو من التأمين اللي انضرب المصنع في تحرير بنغازي، واستعملنا كل الأموال هذه لترجيع المصانع في بنغازي وفي فتاية تصنيع تحسين المصانع. غيرنا الإدارة كومبليتلي بعد سنتين، غيرنا الإدارة، حسننا الأشياء، رجعنا المصنع تقريبا 60-70%
القدرة الإنتاجية،
القدرة الإنتاجية من ولا شيء. وطبعا كان الفترة كانت صعبة كمان، لأنه في واجد ناس حاربوني في الوقت هذا، الناس الموجودين في بنغازي.
وطبعا أنا دخلت الليبيا الأسمنت أكثر مرة، وبصراحة انبهرت من يعني على الأقل نحكي على الإدارة السابقة من عشت جو عشان سير. لكن أول حاجة كان في ستاف، خاصة نحكي على الإدارة العليا، يعني ناس تحكي لهم 20 و25 و30 سنة في صناعة الأسمنت وعارفين شغلهم كويس يعني بصراحة. واللي نعرف أن المصنع قدرة الإنتاجية قد تزيد باستمرار، بس كذلك كان في excess capacity ما زالت ما شغلتش، يعني كان في قدرة لزيادة الإنتاج أكثر ما شغلتش. مضبوط؟
مضبوط، ما كانش عندنا رأس المال،
ما كانش
ما عندناش رأس المال. والمشكلة عندك أنت تعرف في ليبيا صعب تأخذ قروض من البنوك، يعني تغلبنا كثير أن نأخذ أي قروض من البنوك. وحاجة تانية درناها، غيرنا كل إدارة. وغير هيك أهم حاجة نسبيا لي أنا، كان عندنا 130 أجنبي لما أنا بعت المصنع في السنة هذه، أول سنة هذه يعني 7.
المصنع باحلي الشركة كلها
بعتها. أنا عندي 7 أجانب،
نقصوا عدد،
نقصنا هذا وحطينا ليبيين، درنا معهد التدريب، درنا أشياء واجدة حتى نجيبوا الليبيين هم اللي يديروا المصنع. هاي نسبيا لي حاجة مهمة جدا، وهذا هو السبب اللي أنا جيت نستثمر في ليبيا. جيت نستثمر في ليبيا حتى نحسن، نطور، ندير حاجات اللي ما نقدرش نديرها في بلد تانية. ليبيا بلدي، تفكيري يختلف عن ناس تانية. فالحمد لله كان يعني مستثمار مربح، بس بنفس الوقت كان صعب، لأن كان في تفكير واجد ان كيف هذا جاء شرى المصنع ومش عارف ايش، وهل داروها بطريقه قانونيه ومش عارف ايه، حاجات واجده.
هو طبعا اظني حتى كني وصلح لي كني غلطان، دائما مصانع الاسمنت في ليبيا على الاقل تاريخيا ديما في بزنس واجد حواليها، يعني تحكي على كل في التوزيع وفي النقل وفي كل في جمعيات نقل وفي موزعين وفي قصص.
انت كلامك حلو، في سرقه جديده كثيره في حاجات وهذه مشكلة في أي المصانع. نعم، لوك شركة السمنت الليبية يعني أخذت وقت كثير حتى تحسن الإدارة وتبني حاجات اللي موجودة في أي بلد تاني غربي، لسبب إن والنمساويين لما جاءوا شروا وقعدوا في 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 بنغازي أول سنتين ثلاثة قبل الثورة داروا حاجات كويسة، حسنوا في المصنع. يعني صراحة يعني واحد لازم يقول الكلام المضبوط، أن النمساويين كانوا مفيدين للاستثمار. المشكلة عندك هي أن المصنع هذا كان تحت الحكومة لمدة 40-50 سنة،
قطاع عام،
قطاع عام، فأنت عندك كل التفكير والعقلية اللي تتواجد في أي شركة حكومية. فأنت حتى تغير التفكير وتغير الأشياء هذه تأخذ وقت واجد، أوكي؟ يعني ما هيش حاجة سهلة. وهذا
هذه أصعب إنك تبني شركة من الصفر طبعًا.
100 مرة يعني. أنت ما تنساش عندك كان عندنا 2000 موظف عامل في الشركة. المصانع هذه تبي 600-700 واحد. فأنت تبي تلاقي لك طريقة إنك تطور المصنع. قلل الناس وبنفس الوقت تجيب ناس شباب وشابات تعلمهم ياخذوا معهم. فأنت يعني it's I would call it very challenging, very hard, من أصعب ما يمكن
طبعا.
بس الحمد لله الحمد لله نجحنا.
فيه عندك استثمارات أخرى في ليبيا
طبعا؟
في يعني ليبيا اللي سمعت خرجت منها.
خرجت منها والحمد لله خرج منها في رابعي. في 2016 تتذكر كان وقتها البترول في ليبيا انقطع. وقت هذا شو اسمه اسمه الجدران
فكان هذه الفترة اللي هي تم إغفال فيها الموانئ النفطية في
بالضبط. وأنا كنت قاعد ندرس كيف نقدر نستثمر في 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 الأويل سيكتور, بس مش ملاقي فرصة مناسبة. لما صار الحرب لما صار هذا السيد جدران قطع البترول وصار مشاكل واجدة, الفرصة أتاحت لنا لأن كان في شركات واجدة تبي تبيع وتطلع. فأنا شفت هذه كفرصة.
طبعا هذيك الفترة كان فيها مشكلتين, كان فيها مشكلة ليبيا أن هي إغفال الموانئ النفطية, كذلك كانت حتى أزمة النفط العالمية اللي بدأت نهاية 2014 انهيار أسعار النفط بدأ نهاية 2014 وبداية 2015. بالتالي معظم الشركات أساسا كانت يعني تنزف على شركات الدولية يعني.
بالضبط بالضبط. في واحد يعني نطلع شوية من الموضوع, بس في واحد أنا ما أول ما بديت في الشغل في البنوك كان في واحد ذكي إنجليزي كان رئيس قسم الاستثمار عندنا في البنك, قال لي أحمد خذ هذه القاعدة, الشراء يصير في أسفت وقت موجود. The darkest day, this is the time you buy and you sell at the sunniest time.
أظن وارن بافيت عنده حتى هي مقولة مشهورة.
وارن بافيت كمان عنده نفس الشيء. أوكي. فأولويز كانت في بالي هذه إنه ف the darkest day في البترول كانت في 2016.
صحيح.
فقلنا أوكي خلينا نستفيد من الموضوع هذا. اللي درته قلت فكرت في الموضوع, قلت للشباب نبنوا بزنس بلان كبناء شركة خدمات بترولية. هذه كانت الفكرة إنه نبني شركة اللي عندها كل الخدمات زي شلمبرجي بس على أصغر. فهذه كانت البزنس بلان. فقلنا أوكي خلينا نبدأ ننفذه. رحنا شرينا حفارات وجبنا إكوبمنت تاني وحطيتهم كلهم على جنب, حطيناهم بالصحراء صلحناهم. ما كان عندي أي إدارة,
ما كانش في شغل أساسي,
في الشغل ما فيش أي شيء. خذينا هذه وحطيناهم على جنب. بعدين بدينا نجيب الشباب والحمد لله كل الشباب في شركة لوراسكو ليبيين. جبنا شاب ممتاز هيثم بن إسماعيل,
نعرف هيثم كويس,
كان يشتغل في شلمبرجي. هو رئيس قسم الحفارات عندنا. بعدين هيثم بدينا نبدأ علاقة مع بعض, قالنا أوكي لوك إذا نبي الشركة هذه مضبوطة لازم نجيبوا واحد اللي عنده الخبرة المناسبة في الموضوع هذا. فقلنا له مين؟ فعرفنا على
رمضان
السلاتي. فالحمد لله رمضان
هذوما كلهم بلو هاتس, هذوما دمهم أزرق يقولوا كلهم إكس لامبرج.
جبنا الشغل في أي شغل, لا إذا كنت في سيليكون فالي أو إذا كنت في ليبيا أو إذا كنت في السعودية بريطانيا, هي ناس تشغيل. That's what it is. ناس يفكروا أنه لا عندي حفالة وعندي سنتات. مين الفرق؟ مين الناس؟ مين البني أدمين؟
الإمكانيات سهلة يعني.
الأشياء التانية كلها سهلة. أوكي؟ بس الناس هي أصعب حاجة. وخصوصا في بلد زي ليبيا. ليش؟ لأنك ما عندكش كمية ناس. أوكي؟ فالحمد لله جبنا الشباب هذول وهم اللي بنوا الشركة مش أنا، هم اللي بنوها.
إكستريم لتصنيك مويات مواد البناء.
أنا عبارة عن اتجاه This is the way I want it to be done. This is where we want to go. الحمد لله. فشركة وراسكو الحين ناجحة وإحنا لسه في طريق طويل لبناء هذه الشركة to where I want it to be. Still has a long way. فهذه شركة. بعدين شركة تانية بنيناها أو هذا هو في الملاحة، عندنا agency هناك، وكالة في الagency، وعندنا اتفاق مع أكبر شركة container shipping company في العالم MSC اللي متواجدة بسويسرا، إنه ناخدوا ناخدوا concessions على الموانئ في ليبيا. فإحنا توا في مرحلة مع 2 من موانئ ليبيا اللي ناخد concessions فيها.
لما يقول concessions يعني تأخذ تشغيل أرصفة،
تشغيل أرصفة أوكي للcontainer shipping أوكي. فهذه أنا برأيي هذه حتكون إن شاء الله لما ننجح في الموضوع حتكون حاجة كبيرة، لأن الموانئ في ليبيا تبي استثمار كبير حتى ترجعها وتبنيها مضبوط.
لاحظت أن أنت نحكوا في اتجاهين مختلفات، أنت بديت الكارير بتاعك دي تريدينج وستوكس، ومفيش استثمار، خلينا نقول value investing يعني، والآن كل أو على الأقل فيما يتعلق بليبيا هي كلها استثمارات تبي نفس طويل ومش سهل أنك تطلع منها. فشنو التغير اللي صاير؟
أي استثمار ناجح تبي نفس طويل، مفيش أي، أنا ما عمري عرفت أي استثمار نقدر ندخل فيه ونطلع فيه تاني يوم، هذا مانيش محظوظ في الطريقة دي. وكل استثمار دخلت فيه لازم نشتغل فيه واجد قبل ما نحسنه ونعرف نستفيد منه. لوك الاستثمار في استغرب، أقول لك حاجة، استثمار في ليبيا مشابه للاستثمار في سيليكون فالي.
أوكي.
الديفرنس إنه ما فيش إنفنشن في ليبيا. في أمريكا في invention، بس في ليبيا
كار واجدين.
في ليبيا what are you choosing? You're choosing people, you're choosing a plan, and you're developing things. But it's the same conceptual framework. The beauty of it is no invention, which makes it much easy. Better, much better, because you know the output. But in a way, Libya is more interesting. You know. It's more limited, but more interesting. You know, I think for somebody like me, it's important to keep learning. And I'm one of these people who gets bored very quickly. Okay. So if I...
Malool.
Nah.
Malool, intay.
Malool, you know. I find it interesting to keep learning and keep investing and developing. I'm very passionate about investing in Libya because of my background. It's very, very important to me.
هل أنت مثلا لو أنك حولنا الهوية الليبية منك، هل شايف أن ليبيا مازالت فيها فرص استثمار جيدة، خصوصا حد زي حضرتك عندك فرص متاحة في كل مكان في العالم، خاصة مع أخذ بعين الاعتبار المخاطرة اللي هي عادة مرتبطة بالعمل في ليبيا؟
لوك مشكلة ليبيا توا صعب كثير لو واحد مش ليبي أو ما عندهش أي علاقات في ليبيا إنه يجي يستثمر في ليبيا، أصعب يعني. لسبب إن السمعة ما هيش كويسة، والحروب،
عدم الاستقرار يعني.
والعالم الاستقرار كلها هذه مخيفة لأي مستثمر. المستثمر جبان يعني. فهذه حاجة برأيي عم تتحسن تو في تحسن، لأن تو الاستقرار أكثر، يمكن خصوصا بالشرق أكثر أوكي، بس عامة في البلد استقرار موجود. يعني آخر مشكلة اللي صار مع البنك المركزي، الحاجة الوحيدة اللي أنا برأيي مهمة نسبيا لي أنا، إن
ما كانش في سلاح
صحيح، ما كانش في دم، وهذه برأيي أهم حاجة. يمكن انا ما عنديش اي فكره عن عن الناس واشياء هذه، مش هذا مش موضوعي انا، بس انه ما يكونش في حرب، ما يكونش في قتل، ما يكونش في اي شيء، هذه اهم حاجه. فانت لما تبدي في تمشي تبدي تحسن الوضع، بس انك تقدر تروح تقول لاي مستثمر خارج ليبيا تقول له تعال استثمر في ليبيا، صعبه جدا.
كويس
تعاني.
بس هل شايف ان تو انت يعني حضرتك عندك عندك اكسس ليبيا وتقدر تستثمر، هل شايف ان الاستثمار في ليبيا بالمخاطر اللي فيه worth الـ يعني الريورد متاعه worth المخاطره اللي موجوده؟
احمد، اول ما استثمرت في ليبيا ما كانش عندي فكره على الريسك والريتيرن، بكل صراحه ما كانش عندي، كانت اكثر
مخاطر والارباح يعني
الخاطر، وما كانش عندي ما كانش عندي تفكير او فكره بخصوص الموضوع هذا. بعد سنتين تجربة، سنتين ثلاثة أربعة خمسة تو 12 سنة، برأيي أنا ليبيا يمكن probably أحسن محل واحد يستثمر فيه في في الأسواق العربية اللي أنا نعرفها. ليش؟ كل استثمار في ريسك وفي ريتيرن، في مخاطرة في عائد. في ليبيا the risk adjusted return is the highest. بقول عن الأسواق اللي أنا أعرفها، هي دول الخليج وليبيا. الدول الثانية ما أعرفها، يعني ما أعرف الاستثمار في الأردن أو العراق، ما عمري استثمرت في البلاد هذه أو مصر. بس من الأسواق اللي أنا أعرفها the risk adjusted returns of Libya are the highest. لسبب الخوف إن مستثمر أكثر من اللازم، وأنا بشوفها هذه كفرصة.
مخلي المنافسة أقل يعني، هذا
بالضبط.
شنو في رأيك القطاعات اللي هي واعدة حاليا في ليبيا؟
لوك، ليبيا كبلد كبيرة من جهة وصغيرة من جهة تانية. أي مساحة ليبيا كبيرة، عدد السكان
قليل.
الفرص برأيي نسبيا، الفرص اللي أنا أو أهتم فيها هي الفرص اللي تقدر تكون كبيرة، اللي يسمى في الإنجليزي scalable، أي إنك أنت تقدر تستثمر وتضلك تستثمر لمدة بدون ما تفكر. أوكي،
بدون ما توصل لنهاية
للنهاية. scalable investments في ليبيا are probably in two or three areas.
Mm-hmm.
Oil, 100%. Infrastructure, and probably finance. These are the three areas where there's scalable opportunities. Okay, I could miss one or two. Maybe agriculture could be. Maybe agriculture. I'm looking at certain things there because it has to be scalable. But these are the three or four areas which could be scalable, where effectively you've got a marketplace which is big, so that you can actually put capital to work and put business to work and grow a real business. Okay, the oil sector, for example, let me give you an oil sector. If you look at the oil sector in Libya and you look at all the supporting industries to allow the national oil company and other oil companies to produce the oil they need, the supporting structure is nothing compared to what you find in Saudi, in Kuwait, and so forth. I.e., all the oil service companies in Saudi and other places have developed tremendous capabilities to support the production of increased production of oil. في ليبيا لسبب إنه مضطرين الاستثمار في البترول، في زيادة الإنتاج البترول، هيخلي فرص كبيرة في the supporting industries.
يحكوا على الخدمات النفطية بشكل عام،
كل بيقول كل شيء من catering to rigs to everything, all of the above. Okay, so I, and this is a huge sector, this is not a small sector, you know, and it requires many, many players in this business. So I see that as being something which is very interesting. Lorasco is only doing a very small piece of that. Okay. Mm. So there are many, many other opportunities there. And I think there, this is an area which interests me a lot. Infrastructure is the same. You know, if you look at the location of Libya, you look at all of the things there, there are things you can do there which you can't do any place else. Mawane, for example, are very interesting because of the location and so forth. So I would imagine also all of the infrastructure in building the country. يعني انت ما تروح احنا عارفين ليبيا تعدي يعني طرق مش متواجده البنايات مش متواجده الحمد لله في تحسن دوا بس يعني you need so there's في 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 طلب للموضوع هذا لسنين اوكي فهذه الاشياء اللي انا برايي فيها يعني opportunity لو واحد زيي انا اوكي I'm sure في other opportunities للناس in a different field, but for me, this is the area which interests me.
طيب، سيد أحمد هو يعني ما شاء الله والمسيرة رائعة بصراحة فيها فيها محطات واجدة مهمة وكذلك حجم العمل حجم الاستثمارات اللي حضرتك تدير فيها سواء في ليبيا أو برا يعني حجم ضخم بس من السهل جدا اتهامك بأنك أنت يعني أنت والدك الأستاذ مصطفى رحمة الله عليه هو رئيس وزراء ليبيا وانت ولدت يعني فمك كشيك ذهب زي ما يقولوا وهذا يعني inherited wealth هذا هذا هذه ثروة انت مثلا ورثتها وقاعد تشغل فيها فوين وين الشطارة في الموضوع انا نعرف ان القصة مش زي ما تبان من برا فلو تحكي لي على الطفولة فترة طفولتك وذكرياتك في ليبيا على الاقل في المرحلة الاولى واللي صار بعدها
شكرا احمد لوك أنا الولد في طرابلس
بس أنتوا أصلا من درنة
إحنا أصلا من درنة بس الأصل من زليتل
أوكي.
أو من 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 يعني المنطقة الغربية إحنا من جماعة غزو حبيب من
جريدة حبيب
فيعني أنا أقول في آخر المطاف إني أنا ليبي
كويس.
مش مهم من أي منطقة
تمام أوكي.
بس مواليد طرابلس أول أول ثلاث سنوات كنت في باريس لأنه كان والد سفير ليبيا في باريس بعدين رجعت ليبيا بس كل ذكرياتي الطفولة كانت في ليبيا في طرابلس ولما صار الانقلاب كان عمري 11 سنة في 69 وكلامك مضبوط أنا لما كنت في ليبيا كنت يعني والدي كان غني كان كل حاجة اللي بيها موجودة متوفرة لي وكاسم كانوا معروفين الحمد لله يعني ما كانش في أي نقص من أي جهة فترة 69 في سبتمبر كان تغير شاسع في حياتي كنا إحنا في سويسرا والوالد كان بيرجع ليبيا ورجعنا بعدين رحنا أول شيء قلنا نروحوا لروما بعدين نصحونا من الأهل إنه ما ترجعوش لأنه صاير مشاكل واجدة فأخذنا الفكرة والدي
كلام هذا سبتمبر 69
سبتمبر 69 الوالد أخذ الفكرة التعليم نسبيا لي كان أهم حاجة عنده لعياله فتواصل مع علاقاته وأخذنا لجوء سياسي في بريطانيا جينا لبريطانيا في أواخر سبتمبر 69 كلاجئين سياسيين
يعني بعد أقل من شهر
أقل من شهر حتى نقول لك وضعنا المالي كان سيء جدا يعني بتذكر الوالدة كانت شارية حاجات واجدة من محل هذا في لندن هاردز شارية حاجات ترجحهم معنا على ليبيا اضطرت تروح على المحل ترجاهم ياخذوا البضاعه وتعطينا يعطونا فلوس والوالد اجر شقه بسيطه في منطقه اجور رود اخر الدنيا
شارع العرب
شارع كان وقتها ما الشارع ما كانش في عرب بس كان هذا وجلسنا فيه وكانت وضع يعني وضع كان سيء جدا بس نسبيا لي كولد عمري 11 سنة كانت أول مرة في حياتي كان عندي شبه من الحرية، يعني أقدر أتمشى في الشارع بدون أي أحد، أقدر أركب بس، يعني نسبيا مع أنه كان وضع المالي سيء.
بس هل كان في وقتها في ليبيا يعني الوزراء وأهلهم وكذا، هل كان في حراسات يعني؟
ما كان في حراسات، بس كان الوالد والوالدة مهتمين أنه إحنا نكون يعني always عندنا ناس معانا وأشياء دي، هذا هو كان السبب. you know. بس نسبيا لي أول شهرين ثلاثة أنا
مبسوط، يعني
أركب بس مش عارف إيش، أروح أرجع، واو أقدر أطلع، يعني نسبيا شبه حرية. بس بنفس الوقت الوضع المالي بتذكر الوالد كان يعني صعب جدا. فالوالد بعدين يعني كان وضعه صعب، أقنع الوالدة ننقل لبيروت لأنها كانت أرخص، وبنفس الوقت في شوية يعني بلد عربي مش بلد بريطانيا، كانت وقتها تختلف عن بريطانيا اللي احنا نعرفها توا. فروحنا بيروت ودرست ودخلت في مدرسة في بيروت، وجلسنا هناك سنتين ونص. بعدين كانت محاولة خطف الوالد من النظام الليبي،
هذه اللي طلع منها في حادث، صار حادث سيارة،
صار حادث سيارة.
بيريت احكي القصة هذه.
مش النظام شو اسمه، جابوا جماعة فلسطينية من فتح مش عارف مين هذا، وحاولوا يخطفوا الوالد ويهربوا بالسيارة لسوريا. كان وقتها في وحدة بين سوريا وليبيا، أو في فكرة وحدة بين ليبيا، فالحمد لله نجا منها لأن السيارة دارت حادث وهربوا الجماعة والولد نجا من الموضوع. فأخذنا القرار أنه بيروت
مش آمنة،
لا تسكن، مش آمنة. فرجعنا على لندن. نفس الفترة هذه اللي احنا كنا في بيروت، الوالد كان محاول يلاقي طريقة انه يرجع نفسه، رجع شوية من امواله. واتذكر وقتها كان عندنا شقة بسيطة في بيروت. الوالد في ليبيا كان مؤسس شركة اسمها ليبيكو. ليبيكو كانت ليبيا انجينيرينج كمباني، وشريك فيها كانت شركة بكتل.
الكلام هذا انت بعد الاستقلال؟
لا، بعد استقلال الوالد ما كانش يشتغل، كان يشتغل في الحكومة وقتها. لا، أسسها الوالد في 61 أو 62 حاجة هيك. وكان الشريك فيها بكتل، وهي شركة بكتل شركة عالمية عملاق. والوالد كان عنده علاقة جيدة، بنى علاقة جيدة مع مؤسس الشركة ستيف بكتل. وأتذكر وقتها أحمد إن ستيف بكتل أخذ قرار يجي يشوف الوالد، جاء لبيروت وجاء زارنا في البيت. وأنا وقتها ما كان في أي أحد يخدم، فأنا كنت نخدم القهوة والأشياء والوالد والوالدة وزوجة ستيف بكتل، أضيف عليهم القهوة والشاي. فأتذكر ستيف بكتل قاعد مع الوالد قال له أوكي مصطفى، what do you need؟ طلع من جاكة تحت تشيك بوك، قال له اكتب لك شيك ايش تبيه. والدي بهت فيه قال له رجع التشيك بوك تاعك بجيبك. انا مانيش شحات، ما شحتش من احد، هذه اعتبرها اهانه لي. ستيف قال له لا، انا ما نبيش نهينك. قال ايش تقدر تساعدك؟ قال له تقدر تساعدني إذا جيت في opportunity، في فرصة، ساعدني في الموضوع. قال له بأي وقت. راح الوالد بعدها تفاهم مع شركة اسمها CCC، شركة كمان
راحوا. CCC مازالت موجودة لليوم،
مازالت موجودة. اللي أسسها مؤسسينها كان واحد اسمه حسيب صباغ وسعيد خوري الله يرحمه، وداروا اتفاقية بين بعض في ياخذوا كونتراكت في حاجة في أبو ظبي في منطقة اسمها داس آيلاند، سب كونتراكت من بكتل. وستيف باكتل أصر أنهم يأخذوا الكونتراكتين، وهذه كانت أساس رجوع أموال والدي أو رجوع
استقرار المالي.
استقرار المالي هذا كان أساسه، وبدأ بالطريقة هذه، ومنها توجه وتوسع حاجات تانية. في نفس الوقت أنت ما تنساش في الوقت هذا إحنا ما كان عندنا جوازات سفر. الوالد كان عنده علاقات كويسة، علاقات مع
كيف ما كانش عندك جوازات سفر
ماشي. يعني
أنتوا طلعتوا ليبيا بجوازات سفر
دبلوماسية
أوكي
مدتها سنة، فجينا نرجع نجدد الجوازات قبل لازم ترجع ليبيا.
أوكي
فيش رجوع. فالوالد راح للملك حسين،
الملك حسين ملك الأردن وقتها،
ملك الأردن أعطانا جوازات، جوازات مش جنسية، جوازات. راح للملك حسن أعطانا جوازات.
الملك حسن هو وقت الملك المغرب هذا.
المغرب وبعدين كمان الملك فيصل، الملك فيصل الله يرحمه كمان أعطانا جوازات. بس الوالد بنى علاقة مع وقتها وزير الداخلية في السعودية اللي صار بعدها الملك، ملك فهد.
نعم.
وعلاقة كانت فظيعة، يعني الوالد كان يساعدهم في، كان مستشار لي. وبعد مدة العلاقة تطورت، فالوالد راح كان وقتها ولي عهد، قال له في 74 أظن بعد ما توفى
الملك فهد كان قاعد ولي عهد،
قاعد ولي عهد. وأخذ وطلب منا الجنسية، فأعطانا الملك فهد جنسية سعودية. هذه سبب عندي أنا جنسية سعودية.
عندك جنسية سعودية.
عندي جنسية سعودية. أوكي. وصراحة العائلة آل سعود يعني ما شاء الله عليهم وقفوا معنا وقفة يعني ما أحد يوقفها. فسلولي سلولي الوالد بدأ يشتغل، أسس شركة في السعودية، شركة مقاولات في السعودية، وسماها على الوالدة شركة اليسر. وهذه شركة بدأت في خدمات في جبيل وينبع، تشتغل في الخدمات للبتروكيميكال كومبانيز وشيء، وكانت طورت الشركة، صارت شركة كبيرة.
والوالد أساسا مهندس، هو كان صح
مهندس معماري من مصر. والوالد أتذكر أول ما صار الانقلاب في سبتمبر لما جينا بريطانيا، يعني بآخر سبتمبر، إحنا أربع أولاد خدانا في حجرة وقالنا أسمعوا مالكم، ما فيش راس مال، أنا هدفي توا نطوركم ونحط أو في طريق من الطرق، مش عارف كيف نحط العبارة، إنه نعلمكم حتى المال يكون بين كتوفكم. يعني تعليم
مش في جيوب،
مش في جيوب. والحمد لله he did that you know. وهذا أكبر راس مال اللي أخذته من والدي. okay. فالوالد رجع راس ماله، رجع شغله في بناء شركة في السعودية مع شركة سي 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 خارج السعودية، وسلولي سلولي وضعنا تحسن. تعلمت في جامعة في بريطانيا، وما كنت من أخواني، كنت يمكن أفشل واحد فيهم، وحتى في سنة من السنوات سقطت سنة في الجامعة. في وقتها ذكر في مدرسة الداخلي، كنت في مدرسة الداخلي، المدير قال للوالد، قال اسمع انت عندك أربعة أولاد، الثلاثة ناجحين، وهذا
معلش طير في العين،
لا يعني شاب كويس بس يا أخي على قد حاله. أوكي أوكي. أنا عندي كانش يعرفوها الوقت هذا، عندي ديسلكسيا، أم ديسلكسيك، عارف أنا بيش الديسلكسيا بس أنا
ديسلكسيا.
أوكي. فما كنت القراءة والأشياء كانت صعبة لي. أوكي. بس ما كانت معروفة. أوكي. بس الحمد لله خلصت جامعة في بريطانيا، وبعدين كملت في ماجستير في أمريكا، وكنت حتى متوجه أندير بي إتش دي دكتوراه، أخذت الامتحانات وأخذت فيلوشيب في واشنطن، نشتغل في American Enterprise Institute، it's one of the think tanks. بعدين صراحة ما شفت إني أنا
أكاديمية مش
أكاديمية طريقة. مش
بس أنت درست حتى دبلوماسي يعني مفروض هل كان في عندك مثلا مطامح سياسية ولا حاجة؟
لا 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 أنا رحت أتعلم، أنا عمري ما كان عندي أي مطامح سياسية. بعدين برأيي أنا الجامعات كانوا مفيدة لي، أنا أعطوني framework. They gave me a framework to understand. I didn't learn. I learned by doing. I'm a person who learns by doing, not by teaching. So I left academia. I joined JP Morgan. I trained with them. I became a trader. I ran the trading division. I produced like 25% of the bank's profit. I was good at learning by doing. And everything I do in life is by doing. That's what's important to me. Alhamdulillah, I found my way. And not everybody finds his way, but I found my way that I am better at doing things than actually talking about them or writing about them. I still struggle when I write. And for me, for example, you know, when on computer spell check, to me, it's a lifesaver.
Autocorrect هذا.
Autocorrect because a dyslexic person always makes spelling mistakes and has problems with apostrophes and commas. I just don't know how to get these things out, and it's really embarrassing. But it is what it is. You say I had a golden spoon or a silver spoon in my mouth. That is correct up to 1969. And at the same time, have I taken advantage of the fact of who I am and who the son of who I am? Absolutely. I will take advantage of that because that's my right. The way I see it is that I shouldn't be shy about it. But the reality of the matter is that the wealth and the businesses I built were done by myself. I did not inherit. I inherited some money from my father, but no businesses. I never worked with my father. I always worked on my own. So I built my businesses, I built my stuff on my own. Did I have a better starting point than others? Absolutely. I'm not shy or embarrassed about it. You know. But the important thing is not what you started with, it's where you end up with. That's what's important.
بخليني أسألك سؤال. شنو وجهة نظرك في موضوع انت عارف دائما يقول لك ان الثروات العادة أول جيل يصنع الثروة وجيل الثاني يستمتع بها وجيل الثالث يدمرها. ولهذا في شركات عائلية كثيرة من الجيل الثاني تبدأ تحاول أن يتشتغل على موضوع الgovernance والحوكمة بحيث أن هم يفصلوا الملكية على الإدارة لضمان استمرارية الـ الولث هذا أو الثروات هذه من جيل لجيل بحيث أن هي ما تضيعش. سواء نحكي على تجربتك شخصية أو تجربتك كذلك مع بعض المكاتب العائلية ومع بعض المستثمرين اللي هم في جزء منهم صنع ثروة بنفسه وفي جزء هو ورث هذه الثروة وربما ما هوش عارف قيمتها أو مش عارف كيف يحافظ عليها ومش عارف كيف ينميها. شنو في رأيك الرول بوك اللي هو مفروض الناس تمشي به، خاصة نحكو على الأسر اللي هي بدأ جيل الثاني ياخذ فيها من جيل الأول. جيل الأول مثلا أسس شركات، أسس ثروات معينة، والجيل الثاني بدأ يستلم منها. شنو المفروض يديرون في الحالة؟
Most important thing is to make sure you train your second generation in the same values that you have.
زي شنو؟
That they need to understand that they need to do things on their own, that they need to achieve, that they need to have an aspiration in life. That money is never automatic. That doing, studying, and getting success is part of actually getting something. These are very important. Many people have made the mistake saying that we're wealthy, so I'll take care of the kids and give them money and let them get on with it. That is the biggest mistake people make. What you need to be able to do is to make sure that the values that you have, as you've done, you as a businessman, you have developed certain values these values are actually given to the second generation. Because if you don't, then your children are not going to be able to actually deal with the wealth that they have. Do you see what I mean? It's a very important, it's very difficult to make the second generation as hungry as the first generation. The businessman, the entrepreneur, the founder tends to have a much higher risk appetite than the second generation. But that does not mean he is better. It's just because he had to do. What you need to do is to make sure that the second generation has the same values. Maybe not the same risk appetite, but the same values. And that's what's important. So, for example, you know, if you travel economy, you shouldn't be embarrassed about it. Many people make the mistake. I see it all the time of rich families. They say, oh, my son, he goes first class or he goes business class. That's wrong. They should only go there if they can pay for it. If they can't pay for it, then they stay where they belong. And to me, it's very important to do that, because I think what you're trying to do is trying to pass on to the next generation the values. Not the wealth, the values. It's more important, the values, than the wealth. Because the wealth comes and goes. I mean, look at me. At one point, we were probably one of the richest families in Libya. The next day, we were nothing. And then my father, because I think he had the right values, was able to rebuild himself. The shock, that shock of losing everything, and then my father had a huge impact on me. Because I felt...
You don't take things for granted. Yeah.
I couldn't take anything for granted. I can't do that shock for my son or my daughter, because that's not right. But what I can do is give them the same values which I grew up with. And then they can actually deal with their life better. That's what you really want at the end of the day. There's a lot... you know, in my business, you end up meeting lots of families, and you have families who either have, you know, overdone it. For example, I know a family in the Gulf where the founder has put in so many rules and restrictions on the wealth on the kids, that the reality is he's going to preserve the wealth, but there's going to be no values. You see what I mean? And I know other families who have basically just given all the money to their kids and they've just blown it. And then they have no money and no values. You really want to do something in the middle. Okay. And I think, to me, the values is much more important than the wealth. Because I really think at the end, if you train your second generation in making sure that they actually have all the values which can make them successful in life, they'll find their way. You know, they'll find their way. And, you know, life, you know, things happen. You can lose your money, you know. Really, you shouldn't lose your values. Sorry, it's a long-winded way
of... No, relax. بس هو طبعا في الموضوع هذا في يعني مدرستين للتفكير يعني كويس؟ يعني في اللي يقول لك مثلا مثلا لما يبدأ جيل ثاني يكبر شوية أن لازم يبدو مثلا خاصة لو كان الأب صاحب شركة ولا حاجة أن الأولاد لازم يبدو من الورشة يبدو من المخزن يبدو من المصنع يبدو من تحت يعني يبدو بشيش وشيش يدرجوا ويحاولوا يطلعوا السلوم بالتدريج وأن هذه هتعلمهم أولا يعني أول حاجة هتكسر فيهم شوكة شوية الأنفة هذه وشوية ربما شوية الغرور اللي هو ممكن يكون لبسهم في نفس الوقت أنها تعطيهم فرصة أنهم يتعلموا كل الصنعة اللي هي يشتغل فيها ولدهم بالتدريج في مدرسة ثانية يقولك لا أن هم ما فيش داعي يضيعوا وقتهم في السلوم هذا كله وإنما هو ممكن يبدو من الأول مع الفريق الإداري بحيث أن هم يشوفوا the view from the top يعني من الأول وهذه هتعطيهم advantage أو فرصة أن هم يقدروا يكبروا من النقطة هذه أسرع فمش عارف أنت شنو رأيك
أنا للأسف في المدرسة الثالثة
ليه
مدرسة إن أفضل تخلي السكنري يبدو في محل تاني. يبدو في محل تاني.
مكان آخر بك.
مكان آخر. ليش؟ خليني أعطيك فكرتي أنا في الموضوع. إذا حطيت ابنك في شركة وبدأ فراش ولا حاجة، كل حد في المشاركة عارف إنه هذا
ولد الشركة ولا صاحب الشركة.
مهما عملت حيعملوه كولد الشركة، كولد المؤسس مهما عملت. وإذا حطيتها فوق مش هيعرف أي شيء
طبعا.
أنت تبي تحطه في محل اللي يكون هو ما حدش عارف مين هو، ويخبطوا فيه ويضربوا فيه وهذا حتى هو يتعلم. أنا for example عديت اشتغلت في بنك، ما حدش عارف من حليم ولا بتز irrelevant. تعال أنت هذا، أنا أول شغل كنت لازم أعبي أوراق بتاع تريدرز، حتى نذكر عديت للمدير قلت له أنا عندي ماجستير من فلتشر مش عارف إيش وهذا، كانت خلوني أنا بنعبي أوراق بهدفي. قال لي أسمع، عادي أرجع للدسك تاعك، يا ترجع تعبي يا ضب أغراضك وعادي على حوشك. أوكي. هذا درس كان
التريد.
هذا أهم درس.
أوراق هذين بتاعت
الترانزاكشن بيع عشرة، كنت قاعد نعبيهم. أنا كنت كيف كيف الولد الصغير. أوكي. فقال لي يا أرجع على بيتك ضب أغراضك وعدي. طيب هذا درس. لما أنت تقعد واحد يقول لك أسمع أنت أحمد نبيك بكرة ساعة 6 الصبح تكون موجود، مين في الشركة والدك حيقول لك الكلام هذا؟
صحيح. حاجة
حيقول لك الكلام. تعلم بالطريقة هذه، بعدين إذا شفت أن في مناسب أنه يجي يشتغل معك هذا شيء تاني. Values are more important than anything else. Values, I keep going back to the thing. Values are the most important thing. And that you need to be thoughtful about. في مثل أظن ليبي قديم يقول لك علم الحلاقة براس
علم السنة في رأس الديسيما.
أظن هذه حكمة مهمة. I'm not a believer إنه واحد لازم يشتغل يا تحت يا فوق. هذا I think تبي الابن أو البنت تتعلم في جو independent حتى they compete they develop they understand they تعلموا. This is how you learn. This is how I learned. I didn't learn from books وأشياء هذه. I learned by doing the thing myself.
منطقيد. طيب أنا عندي سؤال أخير.
تفضل.
نحن يعني لنا 3 أيام تقريبا تلاقوا كل يوم ساعتين 3، لاحظت أن تليفونك ما يرنش يعني. أنا يعني رغم أنت مفروض أن أنت يعني عندك مشاغل واستثمارات وشركات هنا وهنا ومكتب في سان فرانسيسكو ومكتب في مكسيكو ومكتب في مش عارف وين، تليفوني يعني أنا يرن أكثر منك. فيعني مش نسر عندك تليفونين ولا شنديرو.
معناتها أن I've made myself redundant. I'm irrelevant.
كيف؟
لا لوك في كل مجال في كل شغل عندي I think a lot about management وإدارة and I give delegation. I delegate a lot of responsibility. So people come back to me only when they have problems or when we want to figure out where we want to go. I spend most of my time thinking about our strategy and where we want to do things and how we want to do them as opposed to firefighting. I don't do firefighting. Every now and then I have to do firefighting when we have really big problems. But alhamdulillah, we don't have any of that. And I leave that to the CEOs of our companies. Each one of them is more than capable than me.
يتصرف.
هو يتصرف. And they have a very defined framework of what they can do, and they do it. And they come back to me when they've solved the problem. If somebody keeps coming back to me all the time, you know what?
بودكاست درهم برعاية أثينا للسفر والسياحة.
This is the problem, not the problem it is. And that's now that's being too. And sometimes, especially in business in Libya, there's always a lot of issues, and you need to get involved. But I've learned how to manage it. and not to get too involved, because I think one of the problems people have, a lot of people, business people have, is they, when they get involved in too much of the day-to-day activity, they fail to see where the business is going. To me, what's more important is where the business is going. Where do I want to go? How do I want to go to it? As opposed to solving the current little problem which we have. You know, because once you know that, that makes actually solving your day-to-day problems much easier. So when my phone doesn't ring, it means I'm doing very well.
كويس. طيب احنا اظني عدينا ساعتين. انا احب نشكرك جدا على على الضيف.
Actually, انا لازم اشكرك. شكرا على الفرصه.
نحن.
وصراحه لا يمل الجلسه معك.
سلام.
معذره ثانيه للجوئي للغه الانجليزيه لسبب انه كل شغلي وكل حياتي العملية كانت بالإنجليزي
مقدم.
فمن أصعب ما يمكن لي أقدر أفكر في الطريقة اللي أقدر أفسر نفسي في طريقة بسيطة بالعربي، وهذا برأيي أنا فشل.
مقدر جدا. أنا والله حاب نشكرك جدا على الوقت. أنا عارف مشاغلك، معنا تليفونك بيرنش يعني، لكن مقدر مشاغلك، وكذلك مقدر أن هي أنت مش كثير الظهور يعني أساسا على الإعلام، فهذه
قلت لك فرصة. أنا Money talks, wealth whispers. وبالشغل أفضل واحد my bench.
طيب إن شاء الله تكون فرصة. لو عندك أي حاجة أخيرة تضيفها.
نبي نشكرك جدا على الفرصة، وإن شاء الله نكمل حديثنا يمكن بدون الكاميرات.
إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.
شكرا.
بودكاست درهم برعاية مجال.